أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الخطابات الشفهية، وإذا أردنا أن نصيغ ما أفاده الماتن رحمة الله عليه في الجهة الثالثة، لأن الجهة الأولى والثانية وهما الجهتان العقليتان قد انتهينا منهما، والكلام فعلا في الجهة الثالثة، لأن أدوات الخطاب والمشافهة هل هي موضوعة لمعنى ينسجم مع كون مدخولها هو خصوص الموجود الحاضر الملتفت، أم أنها موضوعة لمعنى ينسجم مع الأعم؟ وبينا الإشكالية من جهة التنازع بين أداة الخطاب من جهة وبين مدخولها من جهة أخرى، فلا نعيد ولا نكرر. على كل تقدير، هناك حلول متعددة عند علماء الأصول لمشكلة الخطابات الشفاهية في مقام الوضع والاستعمال. الحل الأول، وهو الحل الذي يرتضيه الماتن رحمة الله عليه وخلاصته، هكذا: أن أدوات الخطاب في مقام الوضع ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، وإنما هي موضوعة للخطاب الإيقاعي، وأما الإقبال الحقيقي فهو داع من دواعي الخطاب الإيقاعي. فبناء على ذلك يكون قولنا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، وما شابه ذلك من أساليب الخطاب، موضوعة عند الواضع لخصوص الخطاب الإيقاعي الإنشائي، فحينئذ لا يضر اختلاف الدواعي لإنشاء الخطاب، تماما كما كان الأمر كذلك في الاستفهام، وكما كان الأمر كذلك في صيغة الأمر، كما أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، للطلب الإيقاعي، وإرادة البعث والتحريك هو داع من الدواعي، فحينئذ لو استعملنا صيغة الأمر وكان الغرض النهائي هو التحقير مثلا، فلا يلزم التجوز، لأن الصيغة استعملناها فيما وضع له وهو الطلب الإنشائي، لكن لغرض التحقير، والأغراض المقصودة في مقام الاستعمال لا تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له، فلا يلزم تجوز. وهكذا الحال في أدوات الاستفهام، الاستفهام أداة الاستفهام هل والهمزة وما شابه ذلك موضوعة للطلب الفهم الإنشائي، لكن في مقام المرادات الجدية قد تختلف الأغراض التي دعت المتكلم لينشئ الاستفهام، فقد يكون حقيقة هو أيضا طلب الفهم، فيتفق المعنى الموضوع له مع الداعي ويتناسب معه، وقد يكون هو التقرير، وقد يكون هو الإنكار، قد يكون هو التعجب، قد يكون سائر المعاني التي ذكرها علماء البيان كمعان مجازية لصيغة أو لأدوات الاستفهام، والحال أنها ليست من باب استعمال اللفظ في المعنى، بل اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد، وتلك المعاني كانت دواعي ناشئة في مقام الاستعمال وليست مكونة للمعنى الموضوع له. كما ذكرنا هذا الشيء في صيغة الأمر، في صيغة النهي، في صيغ الاستفهام، وفي صيغ التمني والترجي، كذلك الحال في أدوات المخاطبة، في أدوات المشافهة، هي موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، لكن طارة يكون الداعي منسجما مع المعنى الموضوع له وهو إرادة الإقبال الحقيقي، وأخرى يكون هو ماذا؟ هو التحصر، هو الترحم، هو شيء آخر، كما في الاستعمالات التي أشرت إلى بعضها، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو يا شجر الخابور ما لك مورقة، إلى آخر تلك الاستعمالات. فإذا حينئذ لا محالة يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا مع اختلاف الدواعي، هذا بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ. أما بلحاظ مرحلة الاستعمال، فالماتن رحمة الله عليه يفصل بين الاستعمالات الناشئة من الاستعمالات الناشئة في مقام المحاورة، والاستعمالات من الشارع المقدس أو من المقنن. أما الاستعمالات الواردة عند أهل المحاورة، فيرى الماتن أنها تحمل على الخطاب الحقيقي والواقعي لا على الخطاب الإيقاعي. ليش؟ هذا أيضا السبب في ذلك يرجع إلى نكتة ذكرناها في مباحث الأوامر، حيث ذكرنا هناك أن صيغة الأمر مثلا وإن كانت موضوعة للطلب الإنشائي، لكن في مقام الاستعمال المنصرف إليه اللفظ هو الطلب الحقيقي الذي يقتضي التحريك والبعث. لأجل ومنشأ هذا الانصراف التناسب ما بين الطلب الإيقاعي وبين أن يكون الداعي هو التحريك، إذ لا شك في وجود تمام الانسجام بينهما، بخلاف ما لو كان الداعي التحقير أو كان الداعي شيء آخر مثلا. فإذا مقتضى الانصراف في مقام الاستعمال أن يتفق المعنى المستعمل فيه اللفظ مع الداعي ويحصل بينهما انسجام. ففي مقام الاستعمال نحمل صيغة الطلب على الطلب الحقيقي لا بمقتضى الوضع، لأن صيغة الأمر بمقتضى الوضع موضوع للطلب الإنشائي، نحمله على الطلب الحقيقي لوجود انسجام ما بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، لأن الطلب الحقيقي يعني الداعي كان هو البعث والتحريك، والطلب الإيقاعي مجرد إنشاء الطلب، وهذان بينهما تمام الانسجام، فهذا يؤدي إلى الانصراف في مقام الاستعمال، إلا إذا وجدت قرينة أخرى من لفظ من مقال أو مقام. هذا ذكرناه في بحث صيغة الأمر. هذا بعينه يرى الماتن أنه إذا فرضنا أن اللفظ تجرد عن أي قرينة خاصة من مقال أو مقام، فإن مقتضى الانصراف أن يراد الحمل على الداعي الحقيقي ليتطابق مقام الوضع والاستعمال مع المراد الجدي. فإذا قال أهل العرف يا أيها الذين أو يا أيها الناس أو يا أيها الرجال وما شابه ذلك، فهذا يعني أن أداة الخطاب استعملت في الخطاب الحقيقي، أو أريد منها الخطاب الحقيقي حتى لا يلزم تجوز، يعني استعملت في الخطاب الإيقاعي فيما وضعت له الذي ينطبق على الخطاب ماذا؟ الحقيقي، فيراد الإقبال. بما أنه يراد الإقبال فلا بد حينئذ أن نخصص المدخول بمن يلتفت ويسمع. هذا عند أهل المحاورة، إلا إذا قلنا قامت قرينة خاصة على خلاف ذلك. أما في الخطابات القانونية التي تصدر من المقنن، من الشارع، من البرلمان، الجهة التشريعية في الدولة وما شابه ذلك، فيدعي الماتن أنه لا، في مقام الاستعمال الأمر بالعكس، يراد من ذلك خصوص الإيقاع. وهناك قرينتان على ذلك، قرينة لفظية وقرينة ماذا؟ مقامية. أما القرينة اللفظية وأنه في كثير من النصوص التي جاء فيها أداة الخطاب جاء في آخرها فليبلغ الشاهد الغائب، ليدل على أن هذه القوانين هي للجميع. أما القرينة المقامية فهي مقام التقنين، يقتضي عدم الاختصاص بمخاطب دون آخر. والشاهد على ذلك أنه لو حملنا على المدخول على العموم لم يلزم أي تجوز في أدوات العموم، من دون أن يكون هناك أي عناية. هنا المصنف رحمة الله عليه أشكل على نفسه إشكالاً، حاصله نلتفت جيدا لهذا الإشكال. أولا دعني أقدم مقدمة حتى يتضح هذا الإشكال. حاصل المقدمة هكذا، أنه لنفترض أنه عندنا نحن كناطقين باللغة العربية لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، لكن باعتبار أن الآن لا يوجد غابات وما شابه ذلك، العرب الآن ربما يعيش العربي 100 سنة ولا يرى أسدا في الواقع. صار العرب يستعملون لفظة الأسد فقط في معناه المجازي، وهذا المجاز لكثرته طبعا لم يصل إلى حد صار في وضع تعيني، وإلا خرج عن كونه مجازا. هذا الاستعمال لكثرته مع غياب ذاك المعنى الآخر لا نلتفت إلى أننا نمارس عناية. لشدة ما استعملت لفظة الأسد في الرجل الشجاع مع القرينة لا ألتفت بعد ذلك إلى وجود ماذا؟ إلى عدم وجود عناية. عدم التفاتي إلى عدم وجود العناية لا يعني ذلك أن الاستعمال هو استعمال حقيقي، يبقى هذا الاستعمال من باب الاستعمال المجازي. ما نحن فيه قد يكون الأمر فيه من هذا القبيل، أنه صحيح إذا أراد المتكلم من مدخول أداة العموم، من مدخول أداة الخطاب التعميم، كأن قال يا أيها الذين آمنوا وقصد الحاضر والغائب الموجود والذي سوف يوجد، لا نشعر بالعناية. صح، لا نشعر بالعناية، وذلك لارتكازية العناية صارت لكثرة هذا الاستعمال صارت مرتكزة فيه، صارت أمر بسيط، لا نشعر بأننا نبذل عناية في المقام، والحال أن أن الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. وبعبارة علمية، عدم الشعور والإحساس بالعناية لازم أعم من الحقيقة، لأنه كما في في الاستعمال الحقيقي لا نشعر بعناية، في بعض الاستعمالات المجازية قد لا نشعر بالعناية لارتكازيتها. ملتفت جيدا، هذا إشكال سجله الماتن على نفسه، فإذا لا يصح لك أيها الماتن أن تستشهد بهذا الشاهد، لأن عدم الإحساس بالعناية لازم أعم من الاستعمال الحقيقي كما بينت في مثال الأسد. يجيب الماتن عن ذلك، يقول صحيح هذا أمر ممكن، لا أحد ينكر ذلك، لكن حتى نعرف أن عدم الإحساس هل هو لأجل الوضع الحقيقي، عدم الإحساس بالعناية هل هو لأجل الوضع الحقيقي أو لأجل ارتكاز قرينة المجاز لكثرة الاستعمال؟ إذا أردنا أن نعرف، عندنا وسيلة للامتحان. ما هي وسيلة الامتحان؟ وسيلة الامتحان تتضح لنا بعد استذكار مقدمة لعل أول مرة ذكرناها في مبحث التبادر، وكررناها في بعض المباحث الأخرى. هناك في بحث التبادر في إشكال الدور، لا أريد الآن أكرر إشكال الدور حتى لا أشوش المطلب، رفعنا وحل الماتن رحمة الله عليه إشكال الدور عن أي طريق؟ عن طريق تقسيم العلم إلى ارتكازي وتفصيلي، تفصيلي وإجمالي، والإجمالي سميناه الارتكازي، وهذا أحد معاني العلم الإجمالي، ده العلم الإجمالي الذي ندرسه في الأصول العملية. قلنا أن العلم الإجمالي بمعنى العلم الارتكازي يجامع الغفلة، يعني الآن وأنا أتكلم معكم وأنا ألقي هذا الدرس، علم التفصيل الملتفت إليه وما أقوله لكم، لكن عندي علوم أخرى الآن بالفعل غافل عنها، يعني لا أتكلم بها، أعلم بالنحو، أعلم بالمنطق، أعلم بالبلاغة، لكن الآن ليس موضع التفاتي، فهي في المخزون. فعلمي بها يسمى علم ماذا؟ ارتكازي، بحيث لو أردت أن أستحضرها فأستحضرها. خب، أنتم تقولون أنه عدم الشعور بالعناية لعله لارتكازية العناية. خب سلمنا، ممكن، قلنا هذا ممكن، لكن تعال نمتحن الآن، نستذكر هل نشعر بالعناية؟ لأن الأمر الارتكازي هو الذي يجتمع مع الغفلة. الآن مع غفلتي خب لا أشعر به، لكن الآن إذا أردت أن أستحضره، إذا قلت يا أيها الناس، وأنا أقصد من موجود في هذه الساحة ومن سوف يوجد غدا، هل إذا استحضرت المطلب وتوجهت الآن إليه هل أشعر بالعناية له؟ فإذا هو ليس لأجل كونه أمرا ارتكازيا، أنه في عناية مجاز، لكن لارتكازيتها بعد لا نشعر بها، لأن الأمر الارتكازي امتحانه يكون عن طريق الالتفات التفصيلي إليه. فحتى لو التفتنا تفصيلا لا نشعر بأية عناية. فهذا هو جواب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال. فإذا المصنف رحمة الله عليه الحل الذي يختار للخطابات الشفاهية ما هو؟ أنها في مقام الوضع موضوعة للخطاب الإيقاعي، والخطاب الإيقاعي كما بحثنا تصورا في الدرس السابق ينسجم مع إرادة العموم من دون أي مجاز في البين. غاية الأمر في مقام الاستعمالات إن كانت عند أهل العرف والمحاورة فظاهرة في أن يكون الداعي هو الخطاب الحقيقي، وفي مقام التقنين لقرينتين ذكرتهما تنصرف إلى الخطاب الإيقاعي أو يبقى على حاله، لأن لا نحتاج إلى انصراف. وذكرنا الشاهد وذكرت الإشكال على الشاهد وجواب الماتن عن هذا الإشكال. هذا الحل الأول وهو الذي يختاره الماتن. الحل الثاني وهو منسوب في الكتب إلى ملا صالح المزندراني رحمة الله عليه، صاحب الحاشية على المعالم. هذا عنده حل آخر للمسألة. كيف؟ يقول لا، أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي الواقعي، لا للخطاب الإنشائي الإيقاعي. ولكن مع ذلك نلتزم بأن مدخولها عام. عجيب، يعني المصنف التزم بأن المدخول عام وهو المؤمنون والناس. ليش؟ لأنه ينسجم مع الخطاب الإيقاعي، وأدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي. أما أن ندعي أنها موضوعة للخطاب الحقيقي ومع ذلك نلتزم بالتعميم، فهذا فيه شيء من الغرابة. لأجل ذلك لابد من التوضيح. الملا صالح رحمة الله عليه صاحب الحاشية على المعالم قال نحن الذي يهمنا كعلماء أصول ليست التعابير الواردة عند أهل المحاورة، الذي يهمنا هو التعابير الواقعة في لسان الشارع، لأن هذا الأصول هو أدوات لاستنباط الحكم الشرعي، واستنباط الحكم الشرعي يكون من الخطابات الواردة على لسان الشارع لا على لسان العرف، هذا الذي يهم. والشارع المقدس بما أنه هو المولى الحقيقي، هو خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، هو صاحب القدرة المطلقة، مع الالتزام بوضع لفظ الخطاب للخطاب الحقيقي نعمم لخصوصية أن المتكلم هو الشارع، والشارع هو القادر المطلق، هو العليم المطلق، وكل الأشياء في محضر هذا العلم المطلق وهذه القدرة المطلقة على حد سواء، فإن قدرته وعلمه وحكمته وسعت كل شيء، فالموجود الآن كالموجود غدا والموجود بعد غد، الحاضر في مجلس الخطاب عنده كالغائب عن مجلس الخطاب. وفي الدورات السابقة لأقرب الفكرة مثل بهذا المثال. لو فرضنا، طبعا هذا المثال لا يقاس عليه الباري تبارك وتعالى، وإنما أذكره لتقريب الفكرة، وهذا استعمله القرآن الكريم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أعني شبه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريب الفكرة، والحال أن بين المعنى والحس يوجد تفاوت. كذلك عندما نأتي بمثال لا نقصد من ذلك والعياذ بالله التشبيه، وأن ما هو ثابت في حق هذا المثال وثابت في حق الله تبارك وتعالى إذ ليس كمثله شيء، وإنما في الأمور التعليمية يكون المقصود تقريب الفكرة إلى الذهن. فلو فرضنا عندنا مرآة واسعة جدا تنطبع فيها صور الأشياء، وسعة هذه المرآة تقتضي ألا يفرق بين القريب والبعيد، كلها على حد سواء. فبالنسبة لهذه المرآة لا يوجد قرب وبعد. أما لو عندنا مرآة عادية، في المرآة العادية الآن عندما تقود السيارة وتنظر في السيارة ترى أشياء قريبة وترى أشياء بعيدة، أما في هذه المرآة المصقولة بصقل لا نظير له لا قرب ولا بعد فيها، كل الأشياء على حد سواء. فحينئذ بينما الأشياء في الخارج، الأشياء الواقعية في الخارج لا فيها قريب وفيها بعيد، فحينئذ لا نستطيع أن نقول هذه المرآة تفرق بين القريب والبعيد. كذلك يقول الملا صالح رحمة الله عليه الموجود والمعدوم هذا في الخارج، أما عند الله سبحانه وتعالى الكل على حد سواء. فحينئذ لا يؤدي القول بأن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أن نخصص المدخول بمن كان حاضرا، بل هي موضوعة للخطاب الحقيقي الذي يقتضي الإقبال، لكن باعتبار أن كل المخاطبين عند الشارع المقدس على حد سواء لا فرق بينهم، إذن هو يخاطب الجميع. هذا هو الحل الذي يقترحه الملا صالح رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الحل، يقول إذا التزمنا، أو بتعبيره وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، فلا بد أن نلتزم بتخصيص المدخول بخصوص المشافه، بخصوص الحاضر الملتفت، إلا إذا وجدت قرينة عممت. وهذا الحل الذي ذكره الملا صالح لا ينفع. ويجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، هو جواب نقضي، حاصله أن الباري تبارك وتعالى أحكامه الشرعية طارة تكون في لوح الواقع ونفس الأمر، وأخرى تسبك في لفظ. في عملية اللفظ هنا محل الشاهد، وهنا الإشكال النقضي. الوجود اللفظي وجود تدريجي، يعني الآن أنا عندما أقول افعل حتى تسمع مني صيغة الأمر تسمعها بالتدريج، لا تسمع اللاحق إلا بعد أن يتصرم وينقض السابق، أي خصوصية الألفاظ. فهل مع هذه الخصوصية، لأن الباري سبحانه وتعالى متكلم بمعنى أنه يوجد الكلام، مع كون الكلام متدرج، فهل يعني ذلك أنه إذا قال يا أيها الناس اتقوا الله يمكن أن نوجه التكليف بالخطاب حتى لمن لم يكن موجودا عند صدور هذا الخطاب التدريجي؟ لا يمكن، باعتبار أن هذا مستحيل كما ذكرنا في الجهة الأولى والجهة الثانية. هذا الإشكال النقض. الإشكال الحلي هنا يكمن، يعني نحل النقض والمنقوض عليه. الإشكال الحلي هكذا، أنه صحيح أن الكائنات عند حاضرة عند الباري سبحانه وتعالى بلا تفاوت بينها، لأن الزمان هو أمر مخلوق له تبارك وتعالى، هذا صحيح. لكن نحن عندما نقول لا يمكن المخاطبة للمعدوم، لا نقول ذلك لضعف في قدرة الخالق، وإنما لقصور في المخاطب، ولا يمس هذا القصور ساحة المخاطب بالكسر، أي الخالق تبارك وتعالى. وكذلك في إذا كان خطابه بلفظ، هذا التدرج لقصور في الوسيلة لا لقصور في قدرته تبارك وتعالى. فما أقحمه الملا صالح لا يحل لنا المشكلة. نحن الآن يعني يأتي واحد يقول أنتم عندكم نقص توحيدي، لا، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى عالم الإمكان على حد سواء، لكن باعتبار أنه آل على نفسه أن ينطلق من الأسباب، فيكون هناك قصور في الموجود، هناك قصور في القابل، هناك قصور في الأداة من دون أن يسري هذا القصور من الأداة والقابل إلى ساحة الله سبحانه وتعالى. فهذا الإشكال لا يرد أصلاً، أو هذا الحل الذي ذكره ملا صالح ليس هو محل كلامنا. محل كلامنا أن هذا اللفظ هل يمكن وضعه حتى للغائب؟ فإذا في مشكلة لقصور في الغائب لا تأتي وتقول أن الله سبحانه وتعالى هكذا، فإذا هذا الحل لا يصح. هذا الحل الثاني. الحل الثالث الذي لم يذكره الماتن رحمة الله عليه في الكتاب هو حل يظهر من مطارح الأنظار، يقول أنه إذا قلنا بأن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي فيلزم أن يكون مدخولها مختصا بمن؟ بالحاضر. لكن هذا كاستعمال حقيقي، ولا نلتزم بالتجوز، إذ عندنا مندوحة فيما يسمى بالحقيقة الإدعائية التي ذكرناها سابقا، وقلنا البعض ينسبها إلى السكاكي. كيف بأن نقول مثل لفظة الأسد، هناك من يقول في لفظة الأسد لا يوجد تجوز، لفظة الأسد موضوعة للسبع، واستعمالها في الرجل الشجاع ليس مجازا. ليش؟ باعتبار أن التجوز والعناية في التخيل، تخيلنا أن السبع له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي، فبعد هذا التخيل يكون اللفظ استعمل في السبع، لكن أريد منه الفرد ماذا؟ الادعائي. ما نحن فيها كذا نقول أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، لكن نتوسع فنقول الخطاب الحقيقي له فرد حقيقي وهو الموجود بالفعل، وفرد ادعائي تنزيلي وهو الغائب أو المعدوم في زمن الخطاب. هذا الحل لم يتعرض له الماتين. بعد أن ينتهي البحث المصنف رحمة الله عليه، هذا كان ينبغي أن يقوله في بداية البحث لكن في ختام البحث هكذا يقول، أنه في الخطابات القرآنية مثلا يوجد نظريتان ويوجد مسلكان. مسلك، وهذا يبحث في بعض علوم القرآن، مسلك ولعله هو مسلك المشهور، أنه هذه الخطابات الواردة في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، هذه الخطابات المخاطب بها هو عموم الناس، أو المخاطب بها هم الناس، لأن العموم أو الخصوص يبتني على هذا البحث الذي تقدم. هذه نظرية. نظرية أخرى يقول لا، أصلا هذه الخطابات ليست للناس، هذه الخطابات للرسول صلى الله عليه وآله. فبحثنا المتقدم كله إذا أخذنا بالنظرية المشهور، أما إذا أخذنا بالنظرية الثانية وهو هذا نظير مثلا، هكذا النظير قل يا أيها الكافرون، المخاطب بذلك هو النبي أولا وبالذات، هو يذهب ويقول له. فبالنسبة للخطاب القرآني هو خاص بالنبي، فحينئذ يشكل الأمر في التعميم إذا أخذنا بهذه النظرية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، لكن لم ننتهي من الخطابات الشفاهية، يوجد للبحث تتمة في فصل آخر إن شاء الله. نقرأ العبارة، يقول مع ظهورها في الواقع منها، يعني في خطابات الشفهية ظاهرة في الخطاب الحقيقي الواقع، لكن ببركة الانصراف لا ببركة الوضع، لأنه التزمنا أن الوضع للإيقاع. إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، وين يمنع عنه؟ يقول في الخطابات القانونية الصادرة من الشارع، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع. ما هو هذه القرينة؟ ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها الذين آمنوا بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ومن هنا الفقهاء التزموا بقاعدة الاشتراك بين الموجود والمعدوم، ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا أي عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. هذا الشاهد يشكل عليه، يقول وتوهم كون هذا الاستعمال مع إرادة العموم من المتلو، هذا من باب ارتكازية العناية. لما صارت العناية ارتكازية لا نلتفت إليها. فيريد أن يقول عدم الشعور بالعناية لازم أعم من الحقيقة، إذ لعله لم نشعر بالعناية لأنها صارت أمر ارتكازي لكثرة الاستعمال مثلا أو ما شابه ذلك، وتوهم كونه يعني وتوهم كون هذا التنزيل وهذه العناية من باب الارتكاز لأجل ذلك لم نشعر بها، يدفعه عدم العلم بها مع الالتفات إليها. نجري الامتحان الذي ذكرناه، الأمر الارتكازي الآن، وأنا أتكلم معكم عندي علوم كثيرة حاضرة في ذهني ارتكازا، كيف أعرف؟ بأني لو رجعت تفصيلا الآن أريد أن أرجع إلى علم النحو استحضرتها، فهذا يقال عندي علم ارتكازي بها. لو كانت العناية ارتكازية لو رجعت إليها لشعرت بها، فحتى هنا لو رجعت إليها لا نشعر بها. يدفعه عدم العلم به بهذا التنزيل مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله، العلم به يعني التنزيل والعناية والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح. وإن أبيت، هذا وإن أبيت مقدمة للرد على ملا صالح، يقول وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، حيث أنه التزم أنها موضوعة للخطاب الحقيقي، ومع ذلك ماذا؟ عمم. يقول وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن الالتزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الخطاب، مرة بأداة الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ومرة يقول النبي للموجودين أمامه افعلوا، بدون الأداة كغيرها فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية سواء كانت بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام ولو بدون أداة، التزام بدون الأداة كغيرها لا بد من التزام اختصاصاتها بمن؟ بالمشافهين، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. هنا يأتي إلى كلام الملا صالح، يقول وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين، من أي باب؟ لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. هذا التوهم فاسد، ضرورة أن إحاطته نسلم بها لكنها لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، لقصور فيه لا لقصور في قدرة الله تبارك وتعالى. وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تبارك وتعالى كما لا يخفى. وهذا الإشكال النقضي له نظير، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا، يعني خطاب المولى تبارك وتعالى لأنه متكلم بمعنى يوجد الكلام، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجه نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. هذا لو قلنا هذا أنه في مسلكين، هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بلسانه، وأما إذا قيل بأنه يعني النبي بخصوصه هو الموجه له الخطاب حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي حتى نعمم على غير النبي. ليش بالضرورة أنه هذا الخطاب للنبي في بالأحكام الشرعية؟ بعض الأحكام لا تشمله، مثلا بعض أحكام النساء لا تشمله، بعض أحكام الرجال الذي لا يبتلي هو بموضوعية لا تشمله، كيف نعممها على غيره؟ بأن نقول مستعملة في النبي للخطاب الإيقاعي، ولو فرضنا أنك قلت أنها موضوعة للخطاب الحقيقي يكون مستعملة مجازا لخصوصية في القرآن الكريم، وعليه فلا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل للخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.